يا أيها الداعون لله اقتدوا بالمصطفى وبما رآه تكلموا
فبرحمة من ربنا وبرأفة
لان الحبيب فأقبلوا وتراحموا.
الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير والتخفيف ورفع الحرج، لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المتنطعين ألا هلك المتنطعون؟ بما وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص عليهما رضوان الله تبارك وتعالى الذي كان يصوم كل يوم ويقرأ القرآن كل ليلة، وبما وجه صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يهادى بين ابنيه، هل شدد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أم خفف عليه؟ وهل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشديد يعود لنهي عن تشديد المرء على نفسه؟ وهل هذا التشديد في القول أم في العمل؟ مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحيات الإسلام وتحيات الأستاذ السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم سعادة الفضيلة؟
حياكم الله.
حياك ربي وبياك، بارك الله فيك. يعني في الحلقة المنصرمة على مدار حلقتين وثلاث حلقات كنا نتحدث عن الوسطية والاعتدال كمقوم من مقومات المنهج النبوي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى دعوة الآخر، ونكمل المسيرة في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. حبذا لو ذكرتنا فضيلاتكم فضلا لا أمرا بما ضر في الحلقة المنصرمة حتى نشرع الحوار في هذه الحلقة
بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، القائل كنتم خير أمة أخرجت للناس، والقائل سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، القائل إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين،
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فالوسطية كما ذكرنا أخي محمد معيارها موافقة الشرع، موافقة الشرع، فهي الصراط المستقيم بلا إفراط أو تفريط أو غلو أو جفاء.
تمام.
وديننا الحنيف وشريعتنا سهلة سمحة، ديننا كله يسر كما قال الصادق إن الدين يسر.
نعم.
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء
من الدلجة،
من الدلجة.
نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
حين بعث معاذ رضي الله عنه وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه داعيين إلى اليمن، قال لهما يسر
ولا تعسر،
ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني معلما ميسرا، ولم إني لم أبعث متعنتا ولا معنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وقال صلى الله عليه وسلم للأمة كلها إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا
معسرين.
إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، إن الله لم يبعثني لأشق على نفسي أو لأشق على أمتي.
تمام.
إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما ولكن بعثني ميسرا معلما ميسرا. عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
الدين كله كما ذكرنا مبني على هذا الأصل يا دكتور محمد، وهذا هو المعنى الحقيقي للوسطية،
التيسير وعدم الحرج
ورفع الحرج ورفع المشقة ورفع العنت. اسمع لهذا الكلام البديع للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموافقات، يقول في المسألة السادسة: إن الشارع أي إن الشرع لم يقصد إلى التكليف بالمشاق والإعنات فيه.
هو الشرع يقصد به الله عز وجل؟
نعم، شرع الله عز وجل.
تمام.
وحيه المعصوم قرآن وسنة.
نعم.
هذا هو الشرع،
القرآن والسنة.
طبعا. جي. القرآن والسنة.
نعم.
إن الشارع أي إن الشرع لم يقصد إلى التكليف بالمشاق والإعناد فيه، يعني ليس من قصد الشرع أن يكلف المكلف بما يشق عليه. هذا مناقض لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا
وسعها،
ومناقض لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا
ما آتاها.
نعم، فمناقضة بينة أن يأتي الشرع بما يشق على المكلف فعله.
طب لسؤال إذا أذن،
فضل.
يعني تطلب من أحدهم شيئا مثلا يقول لا أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا أستطيع مثلا أداء الصلاة في المسجد، لا أستطيع كذا، ويحتج بهاتين الآيتين.
جميل، هذا استشهاد خاطئ في غير موضعه بآية من كتاب ربنا جل وعلا.
كيف ذاك؟
معنى الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
نعم،
أي لا يكلف الله المكلف بأمر يشق عليه أو يصعب عليه فعله، لا أن يتكاسل عن فعل الأمر ويستدل بالآية.
الله، يعني التشريع من في حد ذاته يستطيعه كل إنسان،
كل مكلف عاقل يستطيع أن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي، لكنه يقصر من وحي نفسه الأمارة وضعفه أمام نزوات الشيطان وشهواته ورغباته. أما التكليف في ذاته فالمكلف بفضل الله تعالى ميسر لآدائه وللقيام به على أكمل وجه، فلا يجوز للمكلف أن يمتنع عن آداء الأمر وعن اجتناب النهي وعن الوقوف عند الحدود ثم يستدل بجهالة شديدة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
جميل، بارك الله فيك.
فالأول يقول الشاطبي رحمه الله الدليل على هذا التأصيل أمور،
منها
النصوص الدالة على ذلك، النصوص الدالة على ذلك، على عدم التكليف بالمشاق.
تمام.
قال الله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه.
معنى الإصر بمعنى
القيود والتكليف بالمشاق.
الله،
بحيث لا يستطيع الإنسان أن يؤدي هذا الفعل إلا بتعنت أو بعنة ومشقة وحرج، وكان هذا موجودا في الأمم السابقة لتشديدهم على أنفسهم فعاقبهم الله من جنس العمل، رفع هذا الإصر وهذه القيود وهذه الأغلال وهذا العنت وهذه المشقة عن الأمة المرحومة الميمونة، عن أمة سيدنا محمد. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الآية نزلت يا دكتور محمد بعد قوله تعالى
وإن تبدوا ما في
لله ما في السماوات وما في الأرض.
نعم.
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة،
يعني محاسبون على النية أيضا.
نعم،
على ما بداخل أنفسهم.
نعم، لما نزلت الآية شق ذلك على الصحابة فقالوا يا رسول الله وأينا يطيق ذلك، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، كلفنا من الأمر ما نطيق، كلفنا من الأمر ما نطيق، ما نطيق بالصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها.
الحساب على النية وما بداخل النفس
أمر عسير. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟
الله.
قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها أنفسهم وانقادت بها ألسنتهم وقلوبهم نزل قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونزلت بها الآيات ربنا.
كأن هذا بدون اختبار أم ماذا؟
نعم،
كأن هذا بدون اختبار للصحابة وما في نفوسهم.
لا بأس، التكليف كله اختبار يا دكتور محمد.
الله أكبر.
نعم، التكليف كله ابتلاء للاختبار. من ينجح في الاختبار بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحد؟ ومن هذا المخذول الذي سيضيع هذا التكليف؟
كان أنا عجبني هم فضلتك تحكي الآن هم ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم مشتكين له من هذه الآية بأنهم لا يطيقونها.
نعم،
ولغم هذا قالوا سمعنا وأطعنا في ساعتها في فورها،
ذلت بها الألسنة وانقادت بها القلوب، ثم قالوا ربنا لا تؤاخذنا، هذا قولهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل: نعم، وفي لفظ: قد فعلت.
الله الله.
فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نزلت بعد السمع والطاعة بلا تردد أو انحراف.
جميل.
نزلت بعد السمع والطاعة بلا تردد
أو انحراف.
أو انحراف. سمعنا وأطعنا. قال الله: نعم نعم، أي قد فعلت. فكانت هذه الرحمة استجابة من الله عز وجل لذل الصحابة وانكسارهم بين يديه جل جلاله، وطاعتهم المطلقة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم حين قال لهم: قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. يبقى إذن
هذه الأدلة من القرآن على أنها وسط رفعت الإسرة والأغلال.
نعم.
عن الأمة.
يريد الله بكم
اليسرى
ولا يريد بكم
العسرى. جميل.
وقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين
من حرج.
من حرج في الدين كله. جميل. الألف واللام الاستغراقية.
تمام.
ما جعل عليكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا:
يريد من صعب الفضل. الحرج بمعنى ماذا؟
المشقة والعنت.
المشق.
نعم، المشقة والعنت. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم. الله يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. الله الذي خلقنا والذي يعلم ضعفنا وفقرنا ويعلم قدراتنا وإمكانياتنا، فخفف عنا. يريد الله أن يخفف عنكم. هذه إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية سبحانه وتعالى.
لا لا لا.
يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. أيضا من الأدلة على أن الله عز وجل لم يكلف بالمشاق، وأن الشرع لا يكلف بالمشاق ولا بالعنة ولا بالحرج، الرخص التي أباح هذا الشرع الحنيف.
تمام.
فما ثبت أيضا من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع به يقول الشاطبي: ومما علم من دين الأمة ضرورة. أي علم من الدين بالضرورة.
نعم.
كرخص السفر والصيام والفطر وتناول حتى المحرمات في الاضطرار.
فمن اضطر غير باغ ولا عاد
فلا إثم عليه. الله يفتح عليك.
لا إله إلا الله.
هذا هو التيسير.
أحسنت. رائع رائع.
أيضا الإجماع على عدم وقوع هذا التكليف بالعنة والمشقة في التكليف، أجمع على ذلك كل علماء الأمة.
يعني ماذا؟ ما فهمت هذه الجملة.
الإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكليف. الإجماع على عدم وقوع التكليف بالمشاق وجودا في التكليف.
التكليف الشرعي.
التكليف الشرعي.
تمام.
لأنه هذا يبرز تناقضا في دين الله وفي شرعه. وحاشا لو ثبتت الآن الآيات التي تلوناها آنفا في التيسير ورفع المشقة والحرج، ثم ثبت أن الشرع قد أباح الرخص، ثم ثبت بعد ذلك أن هناك من التكاليف ما يشق على المكلف فعله، لظهر تناقض بين جلي واضح في شرع الله وحاشاه.
طب كيف نفهم هذا مع الحدود مثلا؟
الحدود
موجودة.
موجودة، وهي من التكليف الذي يطيقه المكلف، بل الذي يحفظ حياة المكلف.
مرة ثانية هذه الجملة. هي من التكليف الذي يطيقه المكلف، بل الذي يحفظ حياة المكلف.
ولكم
في القصاص
حياة.
تمام.
حياة يا أولي الألباب. نعم. يا أصحاب العقول، لا تتهم الله في شرعه ولا تتهم الله في دينه. فأنت أيها الإنسان محكوم بزمانك ومكانك. إن عشت في زمان لا تعيش في غيره، وإن عشت في مكان لا ترى غيره.
نعم.
فإن شرعت لنفسك من الشرائع ووضعت لنفسك من المناهج والقوانين، ستضع وفق عقلك القاصر مهما كانت عبقريتك، وستضع بمحدودية تتناسب مع حدودك في الزمان والمكان.
صحيح.
فيأتي تشريعك الذي وضعت بعيدا عن تشريع الذي خلق وهو يعلم من خلقه اللطيف الخبير ناقصا، يحتاج في كل عصر إلى تجديد، والأصل يحتاج إلى مذكرة توضيحية، والمذكرة التوضيحية تحتاج إلى توضيحية وتفسيرية إلى غير ذلك.
صحيح.
ويأتي بعد ذلك مشرع آخر يتهم عقلك ويتهم تشريعك. أما تشريع الله المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، هو التشريع الذي ضمن الله به سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير
سبحانه وتعالى. في سؤال آخر إذا أذنت فضلاتكم، في سورة النور مثلا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين
ولا
الله.
ولا تأخذكم.
نعم.
نعم.
بهما رأفة في دين الله.
آه جميل.
يعني أين التيسير والتخفيف؟
هي الرحمة. هي الرأفة.
يقول ولا تأخذكم بهما رأفة.
هي الرأفة. أضرب لك مثالا تستوعبه العقول.
يا ليت.
تفضل. مريض مسلم بالسرطان.
تمام.
تذهب به إلى الطبيب فيقرر بتر عضو من أعضائه.
نعم.
قسوة أم رحمة؟
رحمة.
رحمة. رأفة.
صحيح.
فلا ينبغي أن تأخذكم رأفة ورحمة يا أهل الإيمان، والنداء لأهل الإيمان.
صحيح.
لأهل الإيمان.
نعم.
لا ينبغي أن تأخذكم رحمة أو أن تحرك الشفقة قلوبكم لأولئك الذين يقدمون لإقامة حد الله، لأنهم تركوا ما أحل الله عز وجل لهم من طهر، وراحوا يرتعون في هذا البحر الآسن العفن وفي هذا اللحم الحرام، فاعتدوا على الحرمات وأساءوا إلى قواعد هذا المجتمع، وراحوا يزلزلون أركانه. وأرجو من أي معترض أن يتصور أن كبيرة الزنا في بيته عافانا الله وإياكم.
آمين يا رب.
والله الذي لا إله غيره، لو تمكن من أن يمسك بهذا المجرم الذئب المتعدي ليأكله بأسنانه قطعة قطعة لفعل.
صحيح.
انظر إلى تشريع الحكيم الخبير. فأنا أخاطب أولئك المتفزلكين والمتفلسفين المتهمين تشريع رب العالمين بالوحشية والقسوة، أن ينظروا إلى هذا التأصيل الذي أوصله، هذه الحدود رحمة الله بعباده ليضمن حياة سعيدة كريمة لكل فرد في المجتمع المسلم كله. فلو أخذ على يد الزاني وعلى يد القاتل وعلى يد السارق كما قال ربنا تبارك وتعالى لعاش المجتمع في أمن وأمان. وراجع الحالات التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحد أو عليها الحد في المدينة النبوية.
لا.
ستقف أمام حالات تعد على الأصابع لتعلم يقينا أن تشريع الله هو التشريع الذي يضمن السعادة الخلق في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك وأحسن الله عليك. لي مثالا أيضا في هذا الباب إذا أذنت حتى تتضح الرؤية ويزال هذا الغبش الموجود، وهي من الشبهات الموجهة أيضا. حد القذف 80 جلدة، يقال هذا حد شديد بالنسبة لمن يرمي محصنة أو محصن، فهل في هذا تيسير وتخفيف؟
نعم. نسي هذا،
إذا قال كلمة يجلد 80 جلدة،
نسي هذا المتعدي الظالم أنه قد يقتل بريئة وهي حية.
بما ذاك؟ كيف ذاك؟
حين ترمى العفيفة الشريفة بالزنا، ألا يدمر أسرة؟
بلى.
ألا يدمر بيتا وأولادا؟
بلى.
هب أن هذا المرض وهذه الكبيرة من كبائر الذنوب التي سماها النبي من السبع الموبقات أي المهلكات، هب أنها انتشرت المجتمع، من يأمن على عرضه؟ من يأمن على شرفه؟ من يأمن على سمعة أولاده؟ من يأمن على سمعة بيته يا دكتور محمد؟ نعم. دين الله عز وجل دين محكم، دين من خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. ثم دعني أطرح أنا سؤالا
سيدي
وأقول: هل يجرؤ واحد فينا وهو يشتري سيارته ماركة تويوتا مثلا ويستلم معها هذا الكتالوج، هل يجرؤ واحد فينا أن يناقش بابا واحدا أو بندا واحدا من أبواب هذا الكتالوج الذي قدمه لك صانع هذه السيارة؟
لا،
لا يجرؤ.
صحيح.
لما يا أخي؟ هذه صنعته، أنت صنعة الخالق.
الله،
أنت خلق الخالق.
جميل.
صنع الله الذي أتقن كل شيء، فيجب عليك أيها الإنسان المغرور أن تتواضع لربك سبحانه. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟
سبحانه وتعالى.
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟
سبحانه وتعالى.
من يزعم أن تشريعه أحسن من تشريع الله، وأن قانونه الأعور الأعمى أفضل من قانون الله ومنهج الله ودين الله جل وعلا؟ يا صاحبي السجن،
أأرباب
متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟
الله الواحد القهار.
ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذر أيها المسلم، واحذري أيتها المسلمة، أن يفتنوكم عن بعض ما أنزل الله إليكم وعن بعض ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالسعادة، كل السعادة في قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بارك الله فيك وأحسن الله عليكم. يعني انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى مع موافقات الشاطبي عليه صحيح والرحمة والأدلة من القرآن والسنة على أن الشريعة الإسلامية وسط واعتدال. بارك الله فيك. وبعدين سؤال أيضا نطرحه، يعني لماذا نهى الشرع الحكيم عن الغلو والتطرف؟ ما الحكمة من إلغاء هذا الغلو والتطرف، وما الفائدة التي ستعود على المجتمع من جراء هذا الإلغاء؟ شكرا لفضلتك على هذا اللقاء.
الله خير
وجزيت الخير والبركة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وصلنا إياكم إلى نهاية هذا الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لفضلتك سيدي. حياك رب وبياك، وحتى الضمان الإخوان جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا.